بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله. أكو شخص يسمى ملا علي الهمداني، تلميذ صاحب الجواهر. هذا من علماء همدان، ملا علي الهمداني من علماء همدان ورئيس همدان من الناحية الدينية، مرجع هناك، هو تلميذ صاحب الجواهر. هو يقول، هذا ملا علي الهمداني يقول: يوجد رجل عامي كاسب، يعني ما عنده علم وإنما يكتسب فيعيش، عنده رائحة طيبة جدا، يدخل علي فيه رائحة جيدة. سألته قلت له: هذا العطر منين تشتريه؟ قال: ما عندي عطر، ما خلي عطر. قلت: شنو هاي الرائحة العطرة التي تكون عندك حينما تدخل؟ قال: هذه لها قصة. أنا كنت أصلي على النبي كثيرا، كلما سنحت لي الفرصة أصلي عليه، في الدكان، في البيت، في الطريق، كثيرا. فرأيت في المنام أن النبي صلى الله عليه وآله جالس وحوله جماعة كالطوق. فسأل النبي عن أكثرنا صلاة عليه، من هو الذي يصلي عليه كثيرا؟ يقول: أنا أصلي عليه كثيرا، ولكن ما أدري أنه أنا أكثر من البقية. فسكت فأعاد الكلام، قال: من منكم يصلي علي أكثر من الباقين؟ يقول: أنا مسكت، يعني علم ما عندي بأني أنا أصلي أكثر من البقية الباقية. فسأل مرة ثالثة همسكة، ثم أشار إلي قال: تعال أنت تصلي علي أكثر من، يقول: تعال 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 تعال، حتى قبلني في فمي، فصارت الرائحة في جسمي من ذلك الحين. اللهم صل على محمد. ينقل عن هو هذا ملا علي الهمداني، هذا عمى في آخر عمره، فكان الذي يدخل عليه يعرف، يقول: هذا فلان هذا فلان، فيسأل كيف يسألك. إلا هذا الشخص الذي في جسمه هذه الرائحة العطر يدخل عليه فيعرفه بدون تعريف. طيب، هذه بالنسبة إلى الصلاة على النبي، اللهم صل على محمد وآل محمد. احنا ساعدنا آية قرآنية، هاي الآية القرآنية تقول: وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هنا في تفسير المنار، في تفسير الرازي، تفاسير أهل السنة يقولون أن رسول الله خط خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال: وهذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ هذه الآية: وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه روايات أهل السنة. في رواياتنا عن الإمام أبي جعفر في تفسير الآية أنه قال: نحن السبل، فمن أبى نحن السبيل، فمن أبى فهذه السبل التي هي ليست سبيل الله، نحن السبيل، فمن أبى فهذه السبل. حديث الثقلين أيضا يقول: السبيل هم الأئمة العترة، السبيل هم العترة. إذا عرفنا السبيل الذي هو إن وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبيل، عرفنا السبيل بحديث الثقلين وبهذا الحديث الذي رواه روي عن أبي جعفر، حديث الثقلين: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. إذن السبيل سبيل الله المستقيم الواضح الصراط المستقيم هو العترة مع القرآن. إذن أكو عندنا معيار لمعرفة الصراط المستقيم وتمييزه عن غيره من السبل المتفرقة، وهو منهج وسيرة أهل البيت والعترة الطاهرة. طيب هل عرفنا؟ أكو قصة تنقل عن تلميذ أبو يوسف، تلميذ أبو حنيفة هو أبو يوسف، يقول لتلميذ الإمام الصادق ابن أبي يعفور، هذا أبو يوسف تلميذ أبو حنيفة كان قاضيا، ابن أبي يعفور أحد رواة الأئمة ومن تلاميذ الأئمة، ذاك من تلميذ أبو حنيفة، فصارت دعوة عند أبي يوسف وراح يشهد ابن أبي يعفور على دعوة من الدعاوى، فقال له أبو يوسف، قال له: أنت جيراني، أنا أسمعك تتهجد وتقرأ القرآن في الليل وتركع وتسجد وتبكي، أنا أعرفك تبكي من خشية الله، لكن مع الأسف أنت شيعي. هنا يقال إن أبا إن ابن أبي يعفور بكى، فقال له أبو يوسف: لماذا تبكي؟ ليش تبكي؟ اترك هذا الطريقة التي أنت عليها، اترك، ليش تبكي؟ قال له: وصفتني بوصف أخشى ألا أكون منهم، أخشى ألا أكون منهم، يعني هذا ابن أبي يعفور ملتزم بهذا السبيل. هسه من هو الحق؟ تلميذ أبو حنيفة أو هذا تلميذ العترة، تلميذ علي والحسن والحسين والسجاد والباقر والصادق، اللي يقول له، يقول له لهذا التلميذ الذي يتبع السبيل الصراط المستقيم، يقول له: حيف أنت شيعي. وهذا يبكي يقول له: أخشى أن لا أكون منه. شفت ثلاث أشياء، ثلاث آيات قرآنية توضح أن أتباع أهل البيت هم الذين يتبعون السبيل والصراط المستقيم دون أتباع المذاهب الأخرى التي تختلف عن مذهب أهل البيت. عند الاختلاف شو نسوي احنا؟ مرة اتفاق واتفاق عن احنا نتبع أهل البيت، مرة اختلاف شو نسوي؟ من نتبع؟ من هو الصراط المستقيم؟ من هو الصراط المستقيم؟ من أهل اتباع أهل السنة المذاهب الأربعة أو اتباع الأئمة مذهب أهل البيت؟ في زمان النبي خو ماكو شيعة وسنة، بعد زمان النبي صارت هاي المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت اختلف عنهم في كثير من الأمور، والإمامية اتبعوا مذهب أهل البيت. من هو الطريق المستقيم والسبيل الذي خطه النبي وقال: هذا سبيلي، ثم خط خطوطا عن اليمين وعشرات، قال: هذه السبل لا تتبعوها، تفرقكم على كل سبيل من هذه السبل شيطان. لما نجي عند الاختلاف في النقل عن النبي، لما يجي ذكر أهل البيت تأتي كلمة: ويطهركم تطهيرا. اسمع: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تطهير لأهل البيت وللعترة الذي يتبعهم ابن أبي يعفور، معناه تطهير، يعني ذولا ما عندهم عقيدة باطلة وهو الرجس، أو عمل غير صالح ما عندهم، يعني كل ما عندهم عقيدة صالحة وعمل صالح أبعد عنهم الرجس. هذا يعني العصمة. ماكو فرد شيء يدل على أن المذاهب الأربعة معصومة، أما مذهب أهل البيت هذا معصوم. عسرة إني مخلف فيكم اتقن الكتاب وعسرتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. لا يفترقا إذا ذولي يخالفون القرآن، إذا افترقوا عن القرآن. فلما تجي إلى ذكر أهل البيت، إمام الصادق والباقر، إمام علي الحسن، ذول أهل البيت، ذول العسرة الذي هم خمسة، ثم كل ثم دل آخرهم على من بعده، على من بعده إلى 12، هم ذول العسرة. لما تجي إلى ذكر ويطهركم تطهيرا، ماكو عندك في المذاهب الأربعة ويطهركم تطهيرا أبدا، ولا في الأوائل الذي قبلهم غير أهل البيت ماكو يطهركم تطهيرا. لما تجي إلى أهل البيت والعترة، شوفهم في القرن الأول، وقرن الأول يقولون هم خير القرون، أما ذولاك المذاهب الأربعة في القرن الثاني، إذن ذولا هم السبيل، ذولا السبيل خير القرون، السابقون السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم. السابق الذي في القرن الأول أفضل، والعترة أهل البيت هم في القرن الأول، ذولاك في القرن الثاني. ثالثا لما تيجي إلى أهل البيت شوف كلهم شهداء، علي استشهد، فاطمة استشهد، الحسن استشهد، الحسين استشهد، السجاد، وهكذا كلهم استشهدوا في سبيل الله، بينما المذاهب لم يستشهد منهم أحد في سبيل الله. إذا جبت واحدة من هاي الثلاثة التي هي للعترة ولأهل البيت في المذاهب الأربعة، واحدة من عدها في الأربعة، لو يطهركم تطهيرا في المذاهب الأربعة، لو أنهم في القرن الأول وهو خير القرون، السابقون السابقون أولئك المقربون، لو أنه شهداء، ثلاثة هالصوب صوب العترة. إذن ابن أبي يعفور يقول له يا حيف أنت شيعي، هو هذا الطريق السبيل الذي أشار إليه النبي، هم يطهركم تطهيرات، تابع لمن يطهرهم الله تطهيرا، مو تابع لذولاك الذين ما بهم تطهير أبدا. أنت تابع للمذاهب الأربعة ماكو يطهركم تطهيرا، هاي يطهركم تطهيرا. أنت تابع لجماعة في القرن الثاني، هذا تابع لجماعة في القرن الأول، السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. أنت جامع، أنت تابع إلى جماعة ما استشهد أحد في سبيل الله، كلهم استشهدوا في سبيل الله. جعلنا الله من أتباع هذا السبيل الذي يؤدي إلى الجنة إن شاء الله. طيب نرجع إلى بحثنا الفقهي. قلنا أن الغنيمة يستثنى منها ما يصرف عليها بعد حصولها إلى أن تصل إلى الإمام، وما يعطيه النبي من النوائب، وما وعد به النوائب يعني للمؤلف قلوبهم، وما وعد به بعض قواد الجيش. بعد هذا كله الغنيمة تقسم خمسة، خمس للإمام وقبيلة، وأربعة أحماس للمقاتلين. جبنا أدلة على ذلك. استهنا السؤال اللي طرحناه آخر درس البارحة، ليش من استثني المؤن التي صرفت على الحرب من الغنيمة؟ المؤن ايش قد صرفنا احنا على الحرب غير ما نصرفه على الغنيمة من حين حصولها إلى وصولها إلى الإمام؟ لا، المؤن التي صرفت على الحرب هاي ليش ما يستثنيها العلماء؟ الجواب المشهور أو قول الكل ما أدري سأل، يجاوبون بجواب يقولون هاي الحرب ما كانت لأجل تحصيل الغنيمة، حتى يقال أنه قد صرف على تحصيل الغنيمة 1000 ليرة 2000 ليرة، هاي الحرب لا لأجل تحصيل الغنيمة حتى تخرج من الغنيمة، بل الحرب كما قال جمع كثير من علمائنا هي لتوسعة الإسلام ونشره وهداية الناس. الناس إذا ما يقبلون الإسلام جاء السيف وجاءت الحرب، فهي الحرب الأساس لتوسعة الإسلام، أما الغنيمة فتحصل تبعا للانتصار وتحصل عرضا، فلا يكون الصرف لأجل الحرب. ما كان الصرف لأجل الحرب، ما كان الصرف لأجل الحرب، الصرف صار لأجل التوسعة، توسعة الدين. طيب احنا شو نقول؟ احنا عندنا فد رأي، ما ادري هذا الرأي انا راسخ في ذهني رسوخ شديد. بلي لا، انا اقول شيء اخر، اقول الحرب في الاصل ما تكون لتوسعة الدين والاسلام والدعوة اليه، ما يصير ما يصير اهدي الناس بالحرب بالسيف وبالقوة وبالعرف، ما يصير. الحرب في الاصل لا تكون لتوسعة الاسلام والدعوة اليه، بل الحرب لاجل ان لا تكون فتنة في الارض، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. والفتنة ما هي؟ بويا دول يردون يقضون علينا وعلى الدين، هي الفتنة، يردون يقضون علينا، أعلنوا حرب، هنا يجوز لنا أن نقف أمامهم ونحاربهم ولا نجعلهم يصلون إلى مقصودهم. بلي هذه الحملة إذا هم مسالمين ما معلنين الحرب، مسالمين، يجي قول العلماء أنه الحرب لأجل نشر الإسلام، مو أنا أقول هذا ما موجود، هذا ليس إسلاميا، هذا ما أدري من أين جابوا العلماء. ليش أقول الحرب مو لنشر الإسلام؟ نحاربهم لأنهم قرروا حربنا وصمموا على حربنا وعلى استئصالنا والقضاء علينا وعلى الدين، هنا نوقف أمامهم. أما حرب لأجل توسعة الدين والإسلام وهداية البشر بالسيف ما يصير، هذا ما موجود. لماذا؟ لأن الدعوة إلى الإسلام بالدليل بالبرهان بالحكمة بالموعظة الحسنة، وهو نص قرآني، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ثم لا إكراه في الدين عندنا، شلون دولة تدخلهم بالدين وتهديهم وتوسع الإسلام بالسيف؟ مو هذا إكراه؟ وشنو فائدة هذا السيف الذي تخلي الناس يصيرون مسلمين بالسيف؟ خذوا له باكر يرجعون. إكراه عقيدة، عقيدة يكون يوصل إليها الإنسان بالدليل والبرهان والاقتناع، شنو بالسيف؟ منين جايبيها من السيف؟ بويا الكفار اجتمعوا لقتل النبي ليلة المبيت وصمموا قتله وهجموا، غايته الله خلصه بطريقة من الطرق، إذن أعلنت الحرب. هنا المسلمين لهم حق يقاتلون، دولاك يبدون يقتلون النبي ويستأصلون المسلمين، لكن وكذا يقاتلوا. وآيات القرآنية كلها قاتلوا الذين يقاتلونكم، قاتلوا، يعني هم مصممين على الحرب وعزموا على الحرب ونشر وأعلنوا الحرب وبدأوا إيه قاتلهم بعض إيه. فإذا القتال لأجل المحافظة على الدين وعلى المسلمين، مو لأجل نشر الدعوة، مو لأجل نشر الدعوة، الحرب لأجل منعهم مما عزموا عليه من القضاء على الدين. لذلك أكثر الحروب شو النبي شارد من عندهم للمدينة، لحقوا بالمدينة للمدينة، الحروب كلها هناك، الحروب كلها هناك. لذلك أمرهم بالقتال، يعني هم يدون يقتلون إيه إحنا نقاتل، ما نستسلم، استسلام مقاتلة. شرع جواز المحاربة إذا هم يردون يستأصلونه. إيه؟ قابل وجاهد ولا تستسلم. إيه؟ نعم صحيح. هذا واجب. ماكو في القرآن على كثرة آيات القتال جملة اقتلوا المشركين، اقتلوا الكافرين. وإنما قاتل قاتل قاتل، شوف صيغة مفاعلة، يعني هو الذي قتلك، هو الذي قتلك. إذا وجدت آية واحدة في نظري محدب آية واحدة، اقتلوا اقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم، حيث وجدتموهم، يعني هاي واردة في رفع توهم الحظر الذي وجد في عدم الهجوم في الأشهر الحرم. يعني هم شارعين الحرب ضدنا وإحنا إن حق نقاتلهم، قال لا لا تهجمون عليهم بعد أن شرعت الحرب وإلك حق تقتلهم، لا تهجم في الأشهر الحرم، خاصة الأشهر الحرم، قال الآن اهجم لأن الحرب مشرعة معلنة. قصدهم وعزمهم على عبادتنا. يقول في مع هذا هم شارعين الحرب، انت لا تهجم لأن الحرب حينما تعلن أنا مو أوقف شو وقت ما يهجمون أردا، قد أنا أهجم أنا، لكن الحرب معلنة فأنا أهجم أباغته. هاي أقتلوا المشركين كافة، العفو أقتلوا المشركين حيث وجدهم، هاي جاءت لمنع يعني جاءت في رفع توهم الحظر الذي وجد في عدم الهجوم في الأشهر الحرم. إذن لا منع من الهجوم عليهم بعد إعلان الحرب، بعد إعلان الحرب لا منع في غير الأشهر الحرم، أما في أشهر الحرم قال لا، إلا هم يهجمون عليك ذاك الوقت قاتلهم في الأشهر الحرم، أما في غير الأشهر الحرم لا تحق تباغتهم لأن الحرب مشرعة، فالحرب لأجل الدفاع عن أنفسنا. لا تقول آية اقتلوهم بدون أن يكونوا عازمين على قتلكم ولا شارعين في حربكم ولا مصممين على حربكم. ما قلت شيء. إذن ما يذكر عادة من أن الحرب لأجل انتشار الإسلام والحرب الهجومية من دون إعلان الكفار لها أنه في كل سنة نكون نحارب ونوسع الإسلام، هذه لا أصل لها حتى إذا كان فيها روايات، هاي معارضة للقرآن، لا إكراه في الدين. شو تتوسع بالإكراه؟ هل مو إكراه؟ مو هذا سيف؟ مو هذا دم؟ شو تتوسع بالإكراه بالقرآن يقول لا إكراه في الدين؟ هاي رواية معارضة لنص القرآن، لا إكراه في الدين. شو ندخل الناس بالدين بالإكراه والسيف؟ مو يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وما فائدة دخول الناس في الإسلام بالسيف؟ مو هاي عقيدة؟ مو هاي يكون يوصل إلى الإنسان بدليل وبرهان؟ شنو بالإكراه؟ خوف؟ شنو هاي؟ مو عقيدة، هاي مو عقيدة. كون يصير قبول الدين يقيني، يقين اعتقاد، فأي يقين وأي اعتقاد إذا كان قد دخل في الإسلام نتيجة الرعب والخوف والدم والسيف؟ شنو؟ ما طبعا هذا في بحث الجهاد. هنا احنا نقول ما تدخل مصارف الحرب في استخراجها من الغنيمة، لأن الحرب ليس لتوسعة دولك، قالوا لأجل الحرب لأجل توسعة الدين مو لأجل الغنيمة. احنا نقول أصل الحرب ليست لتوسعة الدين، ما يصير الحرب للدفاع عن أنفسنا، فإذا شرعت الحرب وهم بدأوا لكن الوقت إن حق باغتهم وإن حق أن ندفع هجومهم هم من باغتهم. ولذلك في معركة بدر هذول الكفار أعلنوا، ستقول ليش النبي هجم عليهم وهجم على القبر؟ مو أعلنوا الحرب، مو رادوا يقتلون النبي في مكة، مو جي اجتمعوا وهجموا ورادوا ينفذون، لكن الله خلصه. إذا حرب معلنة، إذا حرب معلنة لكن الوقت إلك حق تباغتهم يعني يبدون يستأصلوك، خب توقف مكتوب في الأيدي إلى أن يجوك، إلك حق تباغتهم وإلك حق أن تدافع إذا أجوك. نعم أقول في المدينة لما راح للمدينة جعل وثيقة المدينة. وثيقة المدينة عبارة عن 72 مادة، 72 مادة بالمدينة، أكو يهود وأكو مسيح وأكو مشركين ومسلمين. إجا سوى وثيقة، اليهود على دينهم، المسيحيين على دينهم، المشركين على عقائدهم، المسلمين على عقائدهم. ولكن إذا دهم المدينة داهم وغازي كلهم يقفون للدفاع عن المدينة، وإن حصل اختلاف بينهم فالمرجع رسول الله. سوى دولة، ما قالهم إلا تصيروا المسلمين، وقتلهم وحاربهم بالمدينة، هو رئيس دولة. مو أول البعثة وهو في مكة، في المدينة سوى دولة مدنية. ماكو جبر في الدخول في الإسلام، ما بي فائدة، لأن هاي عقيدة تكون تصير يقينية، ويقين ما يحصل من الإرهاب والخوف. ولذلك الفتوحات التي صارت في زمن غير رسول الله زمن كلها صارت ردة، لأنه دخل الإسلام بالسيف والعنف، كلهم رجعوا. أما الذي دخل الإسلام بقناعة ويقين ودليل وبرهان بقي إلى الآن. هاي البحرين، هاي غير، هاي المناطق اللي دخلت في الإسلام عن قناعة مو بالسيف. في بدر هاجمهم لأنهم شرعوا الحرب وبدأوا بها وأرادوا التنفيذ، لكن الله خلص. إذن حرب مشروعة إلى حق باغته، إلى حق باغته. إذن هاي ماذي الفكرة الموجودة في كتبنا وكتب غيرنا أن الحرب لأجل نشر الإسلام وهداية الناس، هذا شلون هداية؟ لا إكراه بالدين، وين توديها؟ ادعو إلى سبيل ربك، وين توديها؟ لا إكراه في الدين وأمر ونهي، نهي عن الإكراه وأمر بالحكمة. شلون ينتشر الإسلام بالسيف؟ كل الروايات تقول الإسلام ينتشر بالسيف وهداية الناس بالسيف والحرب، هاي كلها مخالفة ومعارضة للآيات القرآنية. وإحنا عندنا ميزان في قبول الروايات، إذا لم تعارض القرآن، إذا عارض القرآن تطلع. على كل حال هذا بحثه في الجهاد، لكن هنا جبنا لأجل أولا هذا هم بدليل، ثانيا يدفع إشكال المشكلين علينا أنه الإسلام دموي وينتشر بالسيف وينتشر بالحرب وينتشر بالعنف. لا بويا، ماكو شيء دليل حماتنا مع هذا، هم دفع الشبهة هم الدليل، دليل يدفع هذه الشبهة.
توسع أرض المسلمين، لا إكراه في الدين كشر،
توسع أرض المسلمين إذا سكانها يدخلون الإسلام بالعنف وما معتقدين، شنو فائدته؟ هاي هداية لهم؟ أنت تقول أهدي الناس، أوسع الإسلام أهدي الناس، تأخذ أرض وأهلها كفار، شنو فائدته؟ ما مقتنعين بالإسلام، أنت قنع بالإسلام، يدخل الإسلام طوعا عن برهان، هذا ما يرجع، لا إكراه في الدين. هاي توسع الإسلام ودولة تجبرهم على قبول الإسلام، هذا لا إكراه في هذا، هذا منهي عنه، منهي عنه. وأرضى أمر بالطريقة الثانية، هذا ما يقوله الغرب، الإسلام دموي انتشر بالسيف والدم وعنف وكذا، هذا صحيح إذا نظروا إلى ما كتبناه نحن في كتبنا، إيه صحيح. والآن هذا داعش قاعد يسوي نفس النظرية، هم يريد يوسع الإسلام بالسيف وبالكذا وبالعنف، وقاعد يسوي نفس استشكالنا عليه شنو؟ إذا إحنا هم نقول الإسلام ينتشر بالقوة والعنف والسيف والحرب، طب قاعد يسووها هم، شنو إشكالنا عليها؟ نقول لا إكراه في الدين، ادعو إلى سبيل ربك، الإسلام عقيدة لا بد من الاقتناع بها والدليل عليها والبرهان عليها، فالإسلام لا ينتشر بالسيف. شنو الإسلام ينتشر بالسيف؟ وإحنا نريد نوسع الإسلام، مو قصدنا الغنيمة، قصدنا نشر الإسلام، كل هذا مو صحيح. على كل حال إذا استثنينا من الغنيمة ما يصرف عليها، استثنينا ما يعطى للمؤلف قلوبهم يسمون نوائب، استثنينا ما يعطيه النبي إلى فلان وفلان، فإن هذا خرج عن كونه غنيمة بجعل النبي. الآن في العرض يقول ويستثنى صفايا الغنيمة بعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الورقة والمركب الفارس والسيف القاطع والدرع فإنها للإمام. هذا الحكم استثناء هذه الأمور غير استثناء ما صرف على الغنيمة وغير استثناء ما قطع لقواد الجيش وغير استثناء ما جعل للنوائب. هذا عليه جملة من الروايات وهو حكم متسالم عليه. قطائع الملوك كلها للإمام سوف يذكر قطائع الملوك. وهنا صفايا الغنيمة الشيء الذي يرغب فيه النبي ويريد أخذه هذا له، هذا نستثنيه من الغنيمة، نستثنيه هذا مو غنيمة، لا يخمس خمسة أخمس، هذا يطلع، هذا متسالم عليه. تدل عليه جملة من الروايات منها موثقة أبي بصير، إذا قلنا بوثاقة أحمد بن هلال موجود فيها الرواية أحمد بن هلال عن الإمام الصادق قال سألته عن صفو المال قال الإمام يأخذ الجارية الورقة والمركب الفارح والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسم الغنيمة، فهذا صفو المال يعني إلى حق يأخذه. صحيحة ربعي عن الإمام الصادق قال كان رسول الله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له. أدلة دلت أن قطائع الملوك يعني ما كان راجعا للملوك هي للإمام وهي من الأنفاق. ففي صحيح داود ابن فرقد قال قال الإمام الصادق قطائع الملوك كلها للإمام وليس للناس فيها شيء. موثق السماعة قال سألته عن الأنفاق فقال كل أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام. هاي قطائع الملوك. كذلك معتبرة أبي الصباح الكناني قال قال الإمام الصادق نحن قوم فرض الله طاعتنا لنا الأنفال ولنا صفو المال. هذا كله لا يتعلق به الخمس، يستثنى من الغنيمة مثل المصارف التي تصرف على الغنيمة حتى تصل إلى الإمام وقد ذكرنا ذلك، مثل ما يعطى للنوائب هذا يستثنى من الغنيمة، يستخرج قبل الغنيمة. ليش؟ هاي أدلة، هاي أدلة روايات، أما بها نكتة، بها نكتة. الخمس فيما يملك ملكا شخصيا، هذا اللي للإمام هذا مو ملك شخصي، هذا ملك المنصب. ما يملك ملكا شخصيا ويقسم على المقاتلين ذاك يخمس، نطلع خمسة. أما هذا راجع للمنصب، هذا ملك الإمام بما هو إمام وبما هو رئيس لا بما هو شخص حقيقي. لا، هذا لما يأخذ الإمام ما يروح إرث لأولاده وبناته وزوجته، هذا يبقى ملك المنصب، ملك الإمام بما هو إمام، رئيس بما هو رئيس. وهاي الملكية ملكية جهة اعتبارية، جهة ملكية، جهة ملكية اعتبارية. هذا الخمس ليس فيها، الخمس في المملوك ملك شخصي.
لما أخذ الإمام ليس له حق أن يأتي لأحد.
نعم.
هذه الصفايا قطائع الملوك. إذا أخذ الإمام ليس له حق أن يعطي الهدية.
إلا حق، لكن ما بيه خمس، كلامنا ما بيه خمس. أن هذا اللي يأخذ من الغنيمة هذا ما بيه خمس. لماذا؟ لأن هذا ملك عام صار. والخمس في الملك الخاص، ذاك اللي ينقسم على الناس ويصير ملك خاص ابذاك اكو خمس، هذا ملك عام. طيب المورد الاخر اذا كان الغزو بغير اذن الامام، هنا الفتوى ما صاحب العروه يقول الغزو اذا كان بغير اذن الامام فان كان في زمن حضور الامام ويمكن استئذان من الامام وراحوا غزوا بدون إذن الإمام فالغنيمة كلها للإمام بعد ما إذن الغنيمة تكون بإذن الإمام، وبالمقاتلة فالغنيمة تكون للمقاتلين وخمسة يعطوها للإمام. إذا راحوا قاتلوا بدون إذن الإمام في زمن الحضور والاستئذان موجود ممكن، هذا الغنيمة ليست لهم إنما هي للإمام. انتم هذا قاعد نتكلم على راي المشايخ، هذا رايهم، هذا رايهم، هذا على رايهم، قاعد نشرح العباره. إذا كانت الغنيم، إذا كانت الحرب بغير إذن الحاكم الشرعي، يعني في هذا الزمان بغير إذن الحاكم الشرعي، يعني إمام ماكو حاكم شرعي ما أخذوا إذنه مثلا، يقول الأحوط إخراج الخمس من حيث الغنيمة في زمان الحضور، إذا بدون إذن الإمام ماكو خمس، الغنيمة كلها للإمام. إذا في هذا الزمان زمن الغيبة وحاربنا، هو إمام ماكو معصوم، من معصوم ماكو، يقول الأحوط نطلع الخمس. هذا التفصيل أن الغنيمة بإذن الإمام المعصوم بها الخمس، بغير إذن الإمام المعصوم، بغير إذن الإمام، إذا بغير بإذن الإمام بها الخمس، بدون إذن الإمام المعصوم حتى في زماننا بدون إذن الإمام، يقول الأحوط إخراج الخمس. إذن أكو تفصيل متسالم عليه بين الأصحاب، وهو إذا الغنيمة بإذن الإمام هاي اللي بيها خمس وأربعة أخواص المقاتلين، بدون إذن الإمام، بدون إذن الإمام ماكو غنيمة، كل الغنيمة للإمام، ماكو خمس. هذا تفصيل، لكن مشكل دليله، وسوف نأتي نذكر دليله والناقل، يأتي الكلام إن شاء الله يوم الأحد.